بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، والها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله في كتابه شرح السنة يبين على أن هناك أمور ارتكبها الناس وهي مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك التنجيم الذي يدعى فيه علم الغيب، وأن الإنسان يعرف آجال الآخرين ويعرف هذا الرجل ماذا سيحصل من العلم وماذا سيحصل من الأبناء وهكذا. فنقل عن العلماء على أنهم بينوا على أن هذه النجوم كلها، كل اللي فيها خلقت لثلاث أشياء، وما عدا ذلك فلا حاجة إليه مطلقا، هي علامات للمسافرين. الله عز وجل بيّن في كتابه أنه خلق النجوم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. الناس في الظلام في البر ما يعرفون الطريق، وكذلك في البحر في السفن ما يعرفون أين يتجهون. هذه النجوم الله عز وجل جعلها علامات الناس يعرفونها. من أراد أن يتجه إلى الجنوب ولو كان في داخل البحر اتجه إلى النجم الفلاني، من أراد أن يتجه إلى الشمال اتجه إلى النجم الفلاني، المعروفة عندهم. ثم الله عز وجل جعلها رجوم للشياطين بنص القرآن، ثم جعلها زينة للسماء. هذه الثلاثة الأشياء، هذه النجوم خلقها الله عز وجل ليستفيد الناس منها، ما عدا ذلك فكما ذكر المؤلف على أنه للزندقة. العلوم الأخرى تخرج بصاحبها إلى الزندقة، لأنه يدعي علم الغيب يدجل على الناس. والله عز وجل جعل هذه القمر والنجوم والشمس هذه للحساب، حتى الناس يعرفوا مواقيتهم، مواقيت الزمن، مواقيت الديون، وقت الحج. يسألك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. وكذلك الحساب، ذكر الله عز وجل في كتابه آيات تبين على أننا نستدل بهذه للحساب. الحساب بمعنى أنك تعرف متى وقت الحج، متى يأتي رمضان، الديون اللي هي بين الناس يكتبها لأجال محددة، هذه كلها في مصالح العباد. الناس خرجوا بها عما سوى ذلك، وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى بالناس في الحديبية قريبة من مكة على إثر مطر قد نزل عليهم في الليل، فبعد أن انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أصبح بي من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ونعمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا مؤمن بي كافر، فهذا مؤمن بالكوكب كافر بي. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذا بهذا الحديث، والقرآن نص على الحاجات التي الله عز وجل خلق لها النجوم حتى يستفيد منها العباد. فيها مواقيت الصلاة، تعرف وقت الصلاة متى يدخل وهكذا. المؤلف هنا الشارح سيعلق لنا تعليقا على هذه الكلمات القصيرة، وهي تحتمل معاني كثيرة، فنسمع الآن القارئ وسنذكر لكم أو نعطيكم بعض الأشياء من الدجل الذي يدجل به الناس أو يدجل به الدجاجل على عباد الله وعلى المساكين الذين لا يعرفون إلا ما يشاهدونه يظن على أنه حق وهو باطل. تفضل اقرأ يا أخي.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: النظر في النجوم على قسمين: القسم الأول الاستدلال بها على الحوادث الأرضية، وهو ما يسمى علم التأثير، كهبوب الرياح ونزول الأمطار وحدوث الأمراض وموت فلان أو حياة فلان، هذا تنجيم محرم، وهذا مثل فعل قوم النمرود الذين يعبدون التماثيل التي صورها على صور الكواكب وصاروا يعبدونها لأنهم يعتقدون في النجوم أنها تؤثر الحوادث، ولا ينسبون هذا إلى الله جل وعلا، فعملوا التماثيل على أشكالها وصاروا يعبدونها من دون الله، فبعث الله خليله عليه السلام فأنكر عليهم، دعاهم إلى توحيد الله وقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا هو التنجيم المحرم والكفر والشرك. فالتنجيم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو التنجيم المحرم، كما ينشر الآن في بعض المجلات وبعض الجرائد غير الملتزمة في صفحة التنجيم والحظوظ وقراءة الكف والفنجان وما أشبه ذلك، كل هذا من أعمال الشياطين ومن الشعوذة، وهذا كفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية.
يعني قضية القراءة في الكف والفنجان نحن ما نعرفها، لكن بحثنا حتى نعطيكم شيء ربما أنتم تعرفونه أكثر منا، وما قصر الأخ صور لنا هذه الأشياء حتى تعرفون الكف، هذا الكف تشاهدونه وتشاهدون الخطوط التي فيه، معنى أن هذه الخطوط في الكف يعني الخط الفلاني يدل على كذا، يعني يقرأ في كفك هذه الخطوط التي في أيديكم الآن، هذه الخطوط موجودة إلا في أيدينا الآن، ويقرأ الكف يعني يشوف كفك ويقول لك هذا الخط يدل على كذا وهذا الخط يدل على كذا وهذا الخط يدل على كذا. هذا العلم من أين حصلوه؟ من الشياطين، هم دلتهم على هذا، فهذا الكف اللي يسمونه. قراءة الفنجان هذه الورقة في الفناجين حقهم، فنجان يعني فنجان القهوة، ويقول الفنجان ما هو نفس الكوب هذا الموجود، لا، معناه أن أشياء قديمة الطين كذا، وتصب فيه القهوة وهي مرتبة على ترتيب معين، فلما يشرب الإنسان من الفنجان هذا يكتفي مثلا بالنصف أو أكثر قليلا. هذه الأشياء كلها تدل على معاني، هذه المعاني ممكن فيما بعد هذه الورقة من أراد يصورها ولا وتشوفها، هذا كله من الدجل ومن الشعوذة، وهذه ينشروها الآن في الإنترنت ويدجلون على عباد الله على المساكين الذين لا يفهمون شيئا. فينبغي لطالب العلم وللمؤمن أن يكون على بصيرة من دينه، هذه الخطوط التي في الكف الإنسان ما يعرفها إلا الله، ما فيها شيء يدل على كذا، والله عز وجل أخبر أن يوم القيامة سيبعث الإنسان ويسوي الله عز وجل بنانه، يعني هذه الأشياء الدقيقة الله عز وجل يوم القيامة سيظهرها. ثم الذي توصل عليه الناس في العلم أنه لا يمكن أن يتفق اثنان في بصمة، يعني هذه الخطوط في هذه الأصبع لا يمكن أن يشترك فيها اثنان من هذه الملايين في العالم، ولهذا اعتبرت هي الدليل القاطع، ولهذا يعملوها مع الناس أصحاب الإجرام، أصحاب الحرامية، أصحاب الذين يدعون هذه البصمة، يأخذوها من الإنسان يضعوها، لا يمكن أن تشتبه مع بصمة شخص آخر، وهذا من العلوم التي وصلوا إليها، وهي من الأمور التي فيها فائدة للناس، يعني المجرم الذي يعمل الإجرام ويأخذ البصماته ما عاد يدخل هذه البلد، لو دخل أي بلد كان، مو هذا البلد فقط، أي بلد كان لابد أن ينظروا في البصمة حقه، إذا عرفوا أنه هذا فلان ما يمكن يشتبه مع غيره يعملوا فيه ما شاءوا. فهذا دليل على قدرة الله عز وجل، إذا كان هذه البشرية الآن بالملايين ما يشترك اثنان في بصمة، فهذا من قدرة الله عز وجل ومن آياته. تفضل. القسم الثاني،
قال رحمه الله، قال حفظه الله تعالى: القسم الثاني وهو ما يسمى علم التسيير، بأن تعرف منازل القمر وتعرف مجاري الشمس في السنة، بقصد معرفة المواقيت، مواقيت الزراعة والحرث ومواقيت الصلاة، وقت الظهر كذا ووقت العصر كذا، هذا لا بأس به. قال تعالى: وقدره منازل يعني القمر لتعلموا عدد السنين والحساب.
هذه الفائدة منها، خلقها الله عز وجل لذلك. فعلم التسيير بمعنى الآن لو عندنا ناس من البادية الذين يزرعون، هم يعرفون في الوقت المحدد يزرعون الفاكهة الفلانية، لو زرعت بغير هذا الوقت ما تأتي بنتيجة. لو زرعت بغير هذا الوقت، أنا أعرف الذرة يعني في المناطق المعروفة الذين يزرعون الذرة عندهم وقت محدد، ويحسبون بالنجوم، هذه النجوم هذه السبعة، ينتظرون حتى يطلع آخر نجم ويبدأون يذرون، يبذرون يعني. لو تقدموا أو تأخروا يطلع هبوب ما يطلع فيه شيء، إذا جاء في هذا الوقت المحدد سبحان الله ربنا يأتي لهم بحاجتهم التي يريدونها. وكذلك جميع الفواكه التي يريدون يزرعونها يعرفون الوقت الذي يزرعونها فيه، فهذه لا شك فيها ولا شبهة فيها، بل هي مما علم الله عز وجل عباده وهي التي يستفيدون منها. وقت الظهر كذا وقت العصر كذا، هذا لا بأس به. قال تعالى وقدره منازل يعني القمر لتعلموا عدد السنين والحساب. ما يمكن الإنسان يعرف عدد السنين إلا بهذا العدد المعروف. ألا نقول عمره الآن 20 سنة 50 سنة 100 سنة، من أين لنا هذا؟ عرفنا ما عرفنا إلا بهذه الطريقة، وما عرفنا إلا بالسنة تبدأ من كذا وتنتهي بكذا. وتعرفون في التاريخ الهجري، والناس الآن على التاريخ الميلادي إلا ما شاء الله بسبب الاستعمار الذين استعمروهم، فيؤرخون بالميلادي. حتى لما تقول للإنسان المسلم الذي عاش في هذه البلاد بالشهر مثلا اليوم تقول له 10، ما يدري ما هو 10 يعني، هذا الشهر الآن ما هو 10، عنده يعني وقت آخر يحفظه. لكن الصوم والحج وجميع الأعمال التي يعملها المسلمون مبنية على هذا الحساب الهجري. الآن عرفة فيه يوم واحد في السنة، من فاته هذا اليوم فاته الحج. بما نعرف هذا اليوم؟ نعرفه بالتوقيت الهجري، هذا يعني الشهر يبدأ يوم كذا، اليوم 9 نقف في عرفات. إذا فاتنا هذا اليوم فاتنا الحج، ونجي السنة كاملة حتى يأتي هذا اليوم. وهكذا رمضان كيف يدخل؟ إما بالحساب، وفي الغالب أنه المطلوب الرؤية. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أنه إذا غم عليكم فأكملوا العدة 30، يعني إذا ما تبين لنا نكمل شعبان 30 يوما ثم نبدأ نصوم. وهكذا. تفضل يا أخي.
صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: وقال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. الله جعل الليل والنهار يعني خلفتين لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. في الليل الناس ينامون ويرتاحون، وفي النهار جعله مبصر حتى الناس يبحثون عن معايشهم. ومع الأسف الناس الآن إلا ما شاء الله عكسوا الليل والنهار، فالليل تجده سهران الليل كله إلى أن يأتي قرب الفجر وقت الصلاة ونام، فيجعلون الليل نهارا والنهار ليلا. وهؤلاء خالفوا سنة الله عز وجل. اللهم جعل الليل إلا سباتا حتى يرتاح الإنسان فيه، وجعل النهار معاشا حتى يشتغلون الناس فيه. والله عز وجل قدر هذه ويسرها لعباده، لكن الناس يغيرون ذلك. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
هذه الأسئلة كما سبق الحديث على أن القرآن بحمد الله واضح، والله عز وجل بيّن أنه ما فرط في الكتاب من شيء، والله عز وجل خاطب الأمة بلغتها بلغة العرب، والله عز وجل سهل هذا ويستره للبشرية كلها. الله يقول عن نبيه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسول الله مبعوث بالدين الخاتم، خاتم الأنبياء والرسل، وكذلك كتابه خاتم الكتب، ليس بعده كتاب سينزل، وليس بعد النبي عليه الصلاة والسلام نبي سيبعث. ولهذا الله عز وجل جعل هذا الكتاب شامل لكل شيء. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاج إليه البشرية موجود في كتاب الله. هذا اللي موجود في كتاب الله السنة وضحته وبينته، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. الكتاب والسنة. وقد ذكرنا أكثر من مرة على أن القرآنيون الذين يقولون يكتفون بالقرآن هم من أضل الناس، لأنهم لا يعرفون، لا يزكون ولا يعرفون يحجون، لأن الله عز وجل قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج في اللغة القصد، معناك تسافر إلى مكة، ماذا تصنع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما أحرم من هنا من الوادي المبارك قال للناس: خذوا عني مناسككم. ثم ما عمل شيئا من أعمال الحج إلا قال للناس: خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فهو الذي أعطانا الحج وأعطانا المناسك وأعطانا ماذا نعمل في هذا الحج. لو اكتفينا بالقرآن ما في إلا هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال في سورة الحج: وليطوفوا بالبيت العتيق. لم يذكر يطوف سبع أشواط، ولم يأتي في القرآن الإحرام، ولم يأتي الوقوف بعرفات، ولم يأتي رمي الجمرات. كل ما جاء في الحج هذا كله بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأفكار نشأت قديما، ولهذا لما قال إنسان لعمران بن حسين: أنتم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله، تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله، غضب وقال له: عمن أخذتم هذا الدين؟ ألم تأخذوه عنا ونحن أخذناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم وجه له هذه الأسئلة. قال له الله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. أنت كم تطوف الآن بالبيت؟ تطوف سبع أشواط. هل هذا موجود في القرآن؟ لا يوجد في القرآن سبع أشواط بمعنى الإنسان يطوف بالبيت سبع أشواط، سواء في العمرة أو في القدوم أو في الحج، ما في شيء، وإنما فيه وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ذكر له الصلاة، وقال إن الله عز وجل يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كم تصلي؟ هل وجدت في القرآن صلاة الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث؟ هذا لا تجده في القرآن، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بينه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك الزكاة، وآتوا الزكاة وهي ركن أركان الإسلام، لكن ماذا في أي شيء تزكي، ومما تزكي، وكم تزكي؟ هذه كلها بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى على أن الإنسان لا يمكن أن يهتدي الهداية الكاملة إلا إذا أخذ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى بنفس القرآن. وقال الله عز وجل في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر في هذه الآية المقصود به السنة، لأنه يقول لتبين للناس ما نزل إليهم. نزل إليهم هذه الأشياء العامة في القرآن: أقيموا الصلاة والحج وغير ذلك. فالسنة بينت ووضحت. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن العصمة من الضلال لا تكون إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك على هدي السلف الصالح وعلى طريقتهم. لأنه سبق لكم في الدروس الماضية أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر افتراق هذه الأمة، وأن تفترق إلى 73 فرقة، ثم أخبر على أن الناجية منها واحدة. سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة، فعرفها لهم بتعريف كما يقول أصحاب الأصول: التعريف الجامع المانع. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكل واحد يريد أن يكون من هذه الطائفة فيرجع ماذا كان عليه الرسول في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في جميع الأمور التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن أهل السنة والجماعة يقومون بالشريعة كاملة. وأنا أكرر عليكم دائما، لأنك قد تسمع من بعض الناس يقولون الذين يدعون أنهم تبع السلف ما يعرفون إلا شيء واحد من هذا الدين، وهو التوحيد، وأيضا التوحيد فقط الأسماء والصفات، أما بقية الأمور الأخرى ما يعرفوها. وكلامهم هذا كله كذب وافتراء وتنفير للناس عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم قاموا بهذه الشريعة وبينوها للناس عملا قولا وفعلا وعملا، فينبغي للمسلم أن يكون على ذلك ويرجع إلى كتب أهل السنة والجماعة فيجد فيها التبيين لهذه الأمور جميعا. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. أنا قلت أن هناك أشياء قليلة الصحابة أشكل الوضع عليهم فيها ما يدرون ما هي، فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكرت لكم على أن هذه كتبت فيها رسائل يسألونك. هذه الأشياء أشكلت عليهم ولم يسألوا، ولم تجد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن صحابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسم من أسماء الله أو في صفة من صفاته. لماذا لم يسألوا؟ لأنها واضحة عندهم، لا إشكال عندهم فيها. لكن الذي أشكل سألوا، يسألونك عن الأهلة، يقول الهلال هذا يبدأ صغير ثم يصير كبير ثم يرجع إلى أن يصير صغير، ما له، ما هو فيه. يسألونك عن الأهلة، الله أعطاهم الفائدة منها ولماذا أوجدت، ما أوجدت لأصحاب الشعوذة الذين يعملون مثل هذا العمل. قال هي مواقيت للناس والحج، هذا الهلال يبدأ بهذه الصورة ثم يستمر ثم يعود من أجل الحج والمواقيت للناس. يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت في ديونهم، لو كان ما في معرفة للحساب وأخذت الدين من واحد، متى تقول له؟ بعد متى؟ بعد شهر؟ بعد شهرين؟ بعد سنة؟ لا يعرف إلا بهذا الحساب، وهذا جعله الله عز وجل مصلحة للناس. كذلك العدد للنساء، إذا طلقت المرأة فلا بد أن تعتد إما بالحيض وإما بالأشهر، فهذا لا بد منه. إذا لم يكن هناك شيء من هذا النوع ماذا سيحدث؟ هذه المرأة مات زوجها، هل تبقى خلاص ما تتزوج؟ أو طلقها زوجها تبقى ما تتزوج؟ لا، لابد من عدة، والعدة إذا انتهت عند ذلك يحل لها كل شيء، وهكذا. فهذه مصالح العباد التي هي في كتاب الله عز وجل، وليست هي هذه الشعوذة التي شاهدتم الآن، وهي خطوط الكف والفنجان وما يشبهه. هذا كله من الدجل ومن الكفر، لأنهم يدعون علم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. اتفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: فعلم التسيير لا بأس به لأن فيه فوائد وليس فيه اعتقاد سيء. أما علم التأثير وهو الاستدلال بالنجوم لغير ذلك فهذا حرام وشرك. الاستدلال بها على الحظوظ والنحوس والخير والشر هذا شرك بالله عز وجل. ولهذا يقول قتادة: خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يقتدى بها، فمن طلب فيها غير ذلك فقد ضل وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به.
هذا ما دل عليه كتاب الله عز وجل، أنها خلقت لهذه الأشياء التي يستفيد الناس منها، ولم تخلق للشعوذة والدجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالله خلق النجوم لثلاث فوائد. الفائدة الأولى زينة للسماء، قال تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح.
نعم.
الفائدة الثانية رجوما للشياطين، قال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. نعم. الفائدة الثالثة علامات يهتدى بها في الأسفار، قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر.
هذه الفوائد التي خلق الله عز وجل لها هذه الأشياء، ولكن العباد عدلوا بها عن ذلك. وكما تسمعون وتعرفون الناس الآن يعني حظ كيف يكون، يسأل ويجيب هؤلاء أصحاب القنوات على أنك يأخذون اسمه واسم أمه واسم إخوانه، وبناء على ذلك يعملون هذا الضرب الذي حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتكهنون في علم الغيب الذي اختص الله به عز وجل. بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول ما يعلم إلا ما يوحيه الله إليه. الله عز وجل اختص بعلم الغيب، ليس لأحد فيه أي نصيب إلا الرسل مما يعلمهم الله عز وجل. وتذكرون القصة التي الرافض الآن ما زالوا يقولونها، وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي برأها الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات برأها الله عز وجل، وآية تتلى إلى يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب كان قال لمن ادعى عليها كذبت أو كذبتم، ولكن جلس شهرا تقريبا والناس يخوضون، وعائشة رضي الله عنها لا تعلم شيئا في الموضوع هذا، حتى ليلة من الليالي خرجت مع إحدى جاراتها وجميلاتها. وتعرفون العادة في الزمن الأول أنهم يخرجون للكنف، ما في مثل ما عندنا الآن المراحيض والحاجات هذه. فتلك المرأة يعني عثرت في مرطها، فقالت تعيس مسطح، مسطح ممن خاض في نفس الأمر هذا. فقالت لها بئس ما قلت، يعني رجل مهاجر في سبيل الله تقول له مثل هذا القول؟ فقالت لها أو ما علمت؟ فأخبرتها، لما أخبرتها رجعت إلى البيت مريضة، مريضة مرضا شديدا. ثم بعد ذلك استأذنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى أبيها وأمها، إلى أبي بكر وأمها، فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام فذهبت. وبقيت الفترة القصيرة، لأنه إذا اشتد الأمر دائما يأتي الفرج. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وصار الحديث، فقالت عائشة رضي الله عنها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله استغفر والله عز وجل يقبل التوبة من عباده، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك. هي كانت تبكي الفترة كلها، تبي تتقطع قلبها، وقد جاءت واحدة من الأنصار تساعدها في البكاء، طبيعة النساء تبكي ولا تسكت ولا تأكل ولا تنام الليل والنهار. تقول لما قال رسول هذا القول الدموع راحت من عيونها، وقامت وقالت لأبيها أجبه عني. قال ماذا أقول؟ فقالت لأمها أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ماذا أقول؟ فتقول قلت آية ما أحفظ من القرآن كثيرا. قالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم رجعت واتجهت إلى الجدار كما كانت على سريرها في حالتها التي هي عليها. في نفس اللحظة الله عز وجل أنزل الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم، فأصابه ما يصيبه عندما ينزل عليه الوحي، لأنه إذا نزل الوحي عليه في أيام الشتاء يصيبه العرق. فبعدما سري عنه قال يا عائشة أبشري بيوم طلع عليك يعني خير لك من الدنيا وما فيها. ثم ذكر الآيات التي نزلت في براءتها، فقالت أمها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه. قالت لا والله الرسول ما عمل معي شيئا، الأنشار كاملا ما عمل معي شيء، والله ما أشكر إلا الله الذي برأني. الشاهد من هذا أن هذه المرأة برأها الله فوق سبع سماوات، وأنزل هذا القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة. يعني لو كان حديث ربما يضيع هذا الحديث، لكن أنزل آية في كتاب الله، والله قد تكفل بحفظ كتاب الله، ولا زال يتلى وسيكون كذلك إلى يوم القيامة. ثم بعض المجرمين يدعون هذه الدعوة ويتهمون هذه التهمة. هذا الذي يقول هذا القول كافر بنص القرآن، لأنه مكذب للقرآن، ومن كذب بحرف واحد فهو كافر. كيف الذي يكذب بهذه الآيات التي تتلى دائما؟ فالشاهد من هذا على أن الغيب لا يعلمه إلا الله. لو كان الرسول يعلم الغيب ما مكث هذه الفترة كلها ينتظر ويسأل ماذا في هذه المرة وكيف حالها، وإنما علم الغيب إلى الله. ثم يأتينا هؤلاء الآن الدجاجلة المشعوذون يدجلون على عباد الله، يأخذون أموالهم بالباطل وهم يكذبون وعملهم هذا كفر لأنهم ادعوا علما الله عز وجل استأثر به ولم يطلعه على أحد إلا من ارتضى من رسول كما قال الله عز وجل في كتابه. اتفضل يا أخي.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه الفوائد من النجوم، أما الذي يعتقد فيها أنها تؤثر في الحوادث وأن طلوع النجم الفلاني وقت سعادة وطلوع الثاني وقت شقاء فهذا كفر بالله عز وجل. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تنسبون الرزق إلى النجوم وطلوعها وغروبها. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم صلاة الصبح بالحديبية قريبا من مكة، صلى بهم الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت بالليل.
إثر سماء يعني مطر، يعني المطر يسمونه سماء، إثر سماء من الليل. فالمطر نزل في الليل والرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الفجر، فنسمع ماذا قال:
ثم انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم فقال كما في الحديث القدسي قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب.
هذا الحديث من أخرجه؟
أخرجه البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه.
هذا الحديث في الصحيحين، وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء يقولون إذا طلع النجم الفلاني جاء المطر، إذا طلع من المكان الفلاني صار كذا وكذا. فهذا الذي يعمله هؤلاء كفر بنص القرآن، لأن الله عز وجل خلق هذه النجوم لأشياء ثلاثة كما سمعنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال هذا القول فهو كافر، بنص هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: فالمطر ليس من تأثير النجوم طلوعها وغروبها، وإنما إنزال المطر من الله جل وعلا هو الذي ينزله ويقدره ويسيره ويحبسه إذا شاء. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته.
لحظة، يعني درسنا وأنتم درستم في الجغرافيا في قضية المطر ونزول المطر، فهم يقولون إذا اشتدت الحرارة وتسلطت على البحار طلع البخار، ثم إذا صادف الطبقة فوق في الجو نزل المطر. وكلكم تعرفون على أن الجزيرة العربية والبحار بجوارها ودرجة الحرارة تصل إلى 50، تصل إلى حد الغليان، والناس في جد ما نزل المطر. المطر ما ينزله إلا الله إذا أراد، كما في هذه الآية: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فالله عز وجل ينزل المطر متى شاء، والرسول عليه الصلاة والسلام قد قال: سيدعو على أهل مكة أن يجعلها عليهم سنين كسني يوسف. تعرفوا سني يوسف؟ قرأوا سورة يوسف فتجدون السنة هذه، يعني استمرت فترة كلها قحط وبعد ذلك جاء المطر. يعني أولا يزرعون زراعة طيبة، وهذه فيها آية كبيرة ليوسف عليه السلام الذي بقي في السجن تلك الفترة وحدث له ما حدث، ومعنى ذلك على أن الإنسان يتأسى. حتى الأنبياء تصيبهم المصائب ويصبرون، ونحن ما نقدر نصبر. فينبغي الإنسان أن يكون الأنبياء له أسوة. هذا الرجل جلس في السجن تلك الفترة الطويلة وحدث له ما حدث، وبعد ذلك الله عز وجل فرج عنه. والسبب كما نعرف كما نقرأ في هذه السورة على أنه لما أصاب القحط أهله ومن معهم هناك وجاءوا لمصر يطلبون الميرة، ودخلوا على يوسف عرفه وهم لهم منكرون. يعني دخلوا على يوسف وهو عزيز مصر ملك في هذه الحالة، وهو كان طفل صغير صبي رموه في القليب في البئر وأخذ وبيع، وقالوا خلاص انتهى. الله عز وجل عوضه، ف فلما دخلوا عليه عرفهم وهم منكرون. بعد ذلك سألهم، ينبغي أن نعرف ونرجع للتفسير، سألهم من أين هم وكيف أحوالهم وهل باقي أحد يعني من جماعتهم. أخبروه بأن لهم أخ وأن لهم أب موجود. بعدما انتهت الأسئلة هذه وجعل أعطاهم المير التي يريدونها، قال لفتيانه ضعوا بضاعة في رحالهم، يعني يرجعوا هذه الأشياء ويشترون بها ادخلوها في الرحال حقهم. ثم بعدما انتهى قال إن لم تأتوني بأخ لكم فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. لأنه قد يقول إنسان إيش عرفوا بأخوهم، هو سألهم هذه الأسئلة ثم بعد ذلك وجه لهم هذا السؤال، بمعنى يقول أنتم كنتم على صدق فتأتون به، وإن كنتم تكذبون خلاص مرة أخرى لا تقربوني خلاص. رجعوا لأبيهم وقالوا منع منا الكيل وأرسل معنا أخانا نكتل، يعني أبوهم. قال كيف آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ثم قال لن أرسل معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونن به إلا أن يحاط بكم. أعطوه الموثق، لأنهم لما فتحوا بضاعتهم يعني الذي جاءوا به فوجدوا المبالغ التي أرادوا أن يشتروا بها عيدت لهم، قالوا هذا رجل كريم أعطانا ما نريد ثم رجع لنا النقود التي أردنا أن نشتري بها، فقالوا بس تسمح لنا ونزداد كيل بعير وهو كيل يسير. ثم رجعوا، لما رجعوا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الآن بنيامين عرف أن هذا يوسف. ثم لما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، السقاية اللي يكلون بها جعلوها في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن بينهم أيتها العير أنكم لسارقون. قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. ينبغي أن نفهم على أن السرقة فساد، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. الحكم عندهم أن السارق يؤخذ بعينه، من سرق مالا يؤخذه صاحب المال، فهو يعرف هذا الحكم. فقال ما جزاؤه إن كنتم كاذبين، يعني ما هو جزاء الرجل الذي يمكن أن نعرفه أنه سرق، ما هو جزاؤه عندكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. طيب بدأ بأوعيتهم، يعني طريقة مدبرة خلاص، بدأ بأوعيتهم فتشها كلها ما وجدوا حتى وصلوا إلى وعائه فوجدوا المسروق فيه، أخذه بحكمهم، لأنهم هذا حكمهم عندهم أن من سرق يؤخذ. بعد ذلك حاولوا وقالوا كلمة إني سرق فقد سرق أخله من قبل، فأسرها يوسف بنفسه وقال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ثم بعد ذلك ترجوا أن يأخذ واحد منهم مكانه، قال أبدا لو أخذنا غيره فنحن ظلمة، يعني إن كنا نأخذ شخص آخر نكون ظلمة، نظلم واحد ما له ذنب، الذنب لهذا خلاص. رجعوا أخوهم بقي الكبير، قال أنا ما أرجع منه حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. لما رجعوا إلى أبيهم قالوا أن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وسل العير التي أقبلنا فيها إلى آخره. ما قبل منهم هذا الكلام، لكن أيضا قال لهم أرجعوا ولا تيأسوا من روح الله، إنه ليس من روح الله للقوم الكافرون، فارجعوا لعل الله أن يأتي بهم جميعا. رجعوا، يعني الآن صاروا ثلاثة من أبناء يوسف الأول وبنيامين الثاني والأخ الأخير هذا الذي جلس قال أنا ما أرجع. فلما جاءوا دخلوا على يوسف ماذا قالوا؟ قالوا إننا جينا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف إذ أنتم جاهلون؟ هنا انفتح الباب، أنت يوسف أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لكن نشوف الآن ما هي العقوبة التي عاقبهم بها. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. مباشرة قال اذهبوا لا تثريب عليكم، يعني سامحهم في نفس اللحظة، ما جلس يعاتبهم سويتولي وعملتولي، قال لا تثريب عليكم فالشاهد من هذا على أن الأنبياء يبتلون ويصبرون. يعني الشاهد من هذا هي ما هي قصة هكذا، والله عز وجل أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم وبين أنهم ما كانوا يعلمون ذلك، ورسول لا يعلم الغيب، وأن هذا هو ما في كتبهم السابقة، وأن هذه القصة هي الحقيقية كما صارت. فالشاهد من هذا أن يوسف عليه السلام صبر هذا الصبر الطويل، ثم بعد ذلك عفى عنهم في نفس اللحظة، بمعنى أنه المسلم الذي يتخلق بأخلاق الله، بكتاب الله، بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه قد يظلم، لكن إذا ظلم وبان له الحق عليه أو له أن يعفو، ويعفو في نفس الوقت. وهذا يوسف عليه السلام مع ما أصابه، أولا الله عز وجل عوضه، الأمر الثاني أنه عفى عنهم في نفس اللحظة. فللأنبياء أسوة لمن أراد أن يأتسي بهم في جميع ما يحدث لهم، ومن أهم ذلك الصبر. فالرسول عذب في مكة وأوذي هو وأصحابه، وخرج كما تعرفون، اختفى في الغار ثلاثا، ثم جاء هاربا من مكة إلى المدينة، ثم بعدما رجع منتصرا وفتح الكعبة، فتح مكة، وماذا يصنع فيهم؟ وقال لهم: ما أنا صانع فيكم؟ أصبحوا قبضة يده، قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال رسول عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال مثل ما قال يوسف عليه السلام في نفس الوقت، بدل ما حدث له منهم وما حدث لأصحابه، فعفى عنهم. وهذه هي الأخلاق التي ينبغي أن يكون المسلم عليها. إذن هذا الدين ما هو دين إرهاب، إنما هو دين الرحمة، كما قال الله عز وجل في رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والذين يتنقصون الرسول ويعملون مثل ما يعملون وكما تعرفون ذلك، هؤلاء مجرمون لا خير فيهم، وإنما الرسول بعث رحمة للجميع، وهو رسول للبشرية كلها. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ونكرر دائما، لأن التلبيسات موجودة على الشباب وعلى غيرهم، أنه لا دين حق بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الذين يقولون النصارى على حق فيما هم عليه، واليهود على حق فيما هم عليه، هذا كله افتراء. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام على أن ما كان في كتبهم لم يغير ولم يبدل فهو موجود في كتاب الله عز وجل، وما كان محرفا محرفا. ثم النسخ، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، وكتابه آخر الكتب، فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كتاب سينزل بعد كتابه وهو القرآن. ولهذا تكفل الله عز وجل بحفظه، ولم يكله إلى عرب ولا عجم، وإنما هو تكفل بحفظه، والله عز وجل هيئ الأسباب التي تمكنت أو حدث بها أو تيسر بها حفظ كتاب الله عز وجل، وسيكون كذلك ليوم القيامة إن شاء الله. تفضل يا أخي، انتهى.
كمل. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمسة أمور لا يعلمها إلا الله، ومنها إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فالذي ينسبه إلى غير الله مشرك.
هذه الخمسة التي سمعتم الله عز وجل استأثر بها. في شيء الناس يعني يقولون الآن: المرأة حامل ابنها في بطنها، ويستطيعون يعرفون هذا الجنين هل هو ذكر أو أنثى، أليس كذلك؟ لكن هل هذا من علم الغيب؟ هذا ليس من علم الغيب، هذا يشاهدونه بعيونهم. الله مكنهم وأعطاهم هذه الأجهزة التي يكشفون بها، فيشاهدون المولود في بطن أمه، وما قبل ذلك لا يعرفون عنه شيئا. يعني قبل أن يكون مخلقا بهذه الصفة التي هو عليها، إما ذكر أو أنثى، لا يعلمون لحم ما يدفع ماذا فيه. فالشاهد من هذا على أن علم الغيب باقي إلى الله عز وجل، وأن هذا لا ينقض هذه الآية مطلقا، وإنما هذا علموه بعيونهم، شاهدوه بما مكنهم الله عز وجل به من العلم، حتى أنهم يستطيعوا يشاهدوا هذا المولود في بطن أمه أنه ذكر أو أنثى، لأن الآية كما سمعتم إن الله عنده علم الساعة والقيامة لا يعلمها إلا الله. ويمكن سمعتم قالوا أن يوم الجمعة هذه اللي مضت أنها الدنيا انتهت، سمعتم هذا الكلام؟ أنا ما سمعته إلا من الناس. كان في واحد يسألني بعد صلاة الجمعة عن التكهن هذا والحاجات، فقلت له هذا شرك ما يجوز، هذا حرام، لكني ما عندي علم. اليوم واحد جاء عندي فصار حديث قال لا، هم ادعوا ونشروا العلوم بأن يوم الجمعة آخر الدنيا خلاص وستقوم القيامة. احنا اليوم السبت ما زلنا في الدنيا حتى الآن. يمكن إن الله عنده علم الساعة، الساعة لا يعلمها إلا الله، ما يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، استأثر الله بعلمها. وينزل الغيث، ما أحد يعلم متى ينزل الغيث إلا الله عز وجل، هو الذي ينزله في الوقت الذي يريده، ويعلم ما في الأرحام. هذه الآية التي قلنا أن بعض الناس يقولون الآن يعلمون ما في الأرحام، الذي يعلمونه الشيء الجاهز الذي يشاهدونه بعيونهم بهذه الآية الآلة التي مكنهم الله عز وجل من إيجادها. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما من يدري أنه غدا ماذا يكسب، ما أحد يدري، هذه ما فيها اكتشاف، ما حد اكتشف شيء، ولا حد اكتشف شيء أنه يعلم بكرة ماذا يحصل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، من يعرف المكان الذي سيموت فيه؟ ولهذا جاء في الأثر على أن الإنسان إذا كان سيموت في بلد الله عز وجل يجعل له حاجة لما يقرب الأجل، يجعل له حاجة في تلك البلد فيسافر إليها فيصل ذلك المكان فيموت، لأنه ما حد يدري أين يموت. الناس الآن يحبون كلهم يموتوا في المدينة، لكن يمكن واحد ساكن في المدينة وأجله أنه سيموت في غيرها، فإذا قرب الموعد الله عز وجل يهيئ له سبب للأسباب فيسافر، فإذا سافر جاءه الأجل ومات. إذن ما أدري كل واحد أين يموت، إنما هذه العلوم كلها عند الله عز وجل استأثر بها. هل المنجمون هؤلاء أهل الكف وأهل الفنجان يعلمون هذا؟ يعلمون الإنسان فين يموت؟ ما يمكن، ولا يدعون هذه الدعوة، هم بس يدعون مطر ينزل، ويدعون أن فلان حظه كذا، وأنه إذا كان أمه اسمها كذا وأبوه اسمه كذا في الحالة الفلانية يمكن يأتيه شيء، إما علم كما هو موجود في الخطوط هذه، إما علم وإما أولاد إلى آخره. وهذا كله دجل وافتراء وكذب على الله عز وجل، وكما قال المؤلف أنه كفر. تفضل، باقي وقت طويل، تفضل.
أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام.
الكلام كما تعرفون هو المنطق، والله عز وجل قد كفى عباده بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المنطق والفلسفة فهي جاءت للناس بالشرور العظيمة. ومتى بدأت هذه؟ في عهد المأمون الذي ترجم تلك الكتب وسمي المكان بيت الحكمة، مثل ما تقول المكتبة، وترجم أشياء ليسوا في حاجة إليها. المفروض يكتفوا بكتب الطب وما يشبهها، وأما علم العقائد فهؤلاء الذين سبق عملهم وكتاباتهم هم قد ظلوا في ذلك، فترجمت، فلما ترجمت أفسدت عقول الناس، ثم جاءوا بهذه العقائد الفاسدة التي هي هدم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هم انطلقوا لإثبات العقائد بهذه القواعد، وجعلوا المنطق والمقدمات والنتائج أنه هو العلم القطعي، وتركوا النصوص من الكتاب والسنة. وكلكم تعلمون ماذا حدث للأئمة في عهد المأمون والمعتصم، والمشكلة الكبيرة التي حدثت هو القول بخلق القرآن، لأنهم يتكلمون عن الأجسام وعن المفردات وعن الذرة إلى آخره. فهم يقولون لو أثبتنا لله صفة الكلام فهذا الكلام لا يكون إلا من جسم، ونكون جسمنا الله عز وجل، لا يثبت الكلام إلا من اللهات والحنجرة واللسان، وما عدا ذلك ما يمكن، لأننا إذا أثبتنا لله هذه الصفة فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. القاعدة هذه صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فمن شبهه بخلقه فهو كافر. لكن ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، هذا لا يسمى تشبيها. لو كنا لا نعرف هذه الأسماء والصفات، لا نعرف القدرة، لا نعرف البصر، لا نعرف الرحمة، لا نعرف صفة الرزق، يعني لو خوطبنا ما نفهم هذا. والله عز وجل خاطب عباده بما يفهمونه، ولهذا كما سبق الحديث أن الصحابة لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسم من أسماء الله ولا عن صفة من صفاته. لما ادعى هؤلاء أن القرآن مخلوق وحملوا الناس على هذه البدعة، من لم يقل به فهو كافر يقتلونه، من قال القرآن مخلوق يوظفونه ويكرمونه ويعطوه كل شيء، ومن لم يعترف بذلك إما يسجنوه وإما يقتلوه، وحدث ما حدث، فتنة عظيمة. الإمام أحمد واجه هذه الفتنة، من قبله عدد من العلماء قتلوا لأنهم يعلمون على أن هذا القول كفر فلا ينبغي أن يقولون به، وهذا هو كلام الله عز وجل، والله عز وجل يكلم ما شاء ومتى شاء وكيف شاء. ولهذا كلم موسى عليه السلام لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، بعد ذلك طمع يريد يعني منقبة أعلى، فقال ربي أرني أنظر إليك، وهذا يبين لنا أنه سمع كلام الله عز وجل. هم ينفون عن كلام الله الحرف والصوت، إذن سمع الله عز وجل حينما كلمه ربه طلب منه أن يريه نفسه، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ماذا قال الله عز وجل له؟ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس بكلامي، برسالتي وبكلامي، يعني جعلتك رسولا وكلمتك، وهذا المعروف أنه مكلم، ثم كتب له التوراة بيده. فالشاهد من هذا على أن هذه الآية تبين للمسلم على أن الله عز وجل يتكلم وكلامه مسموع، وهذا بنص القرآن. لما طلبوا من الإمام أحمد أن يقول القرآن مخلوق، قال لهم أتوني بآية من كتاب الله أو سنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا، وقد أحضروه مقيدا، وكان السجان أو كان أحمد يسأل السجان عن الناس، يعني ماذا يريدون وكيف أحوال الناس، فهو يخبره أن الناس قد أشهروا أقلامهم، يريدون منك كلمة تقولها حتى يطيرون بها في الدنيا مثل الصحفيون الآن. فالإمام أحمد الله عز وجل عصمه بالسنة، السنة الصحيحة فيها الأحاديث الصريحة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أحاديث أخرى لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أنا أقول هذا الكلام حتى يسمع طلاب العلم، لأن فيه أسئلة توجه، هل نخرج على هؤلاء، هل نعمل كذا وكذا. الإمام أحمد ضرب الضرب المبرح، ولكن الله عز وجل عصمه بالأمرين، بالسنة في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قالوا قول القرآن مخلوق، قال لا لا أقول، جيبوا لي دليل من الكتاب والسنة، ما وجدوا. ثم لو قال للناس أخرجوا على المعتصم، لأن المأمون قد مات، لو قال لهم أخرجوا لم يتأخر واحد، بل كلهم سيخرجون، لكن يعلم أن الخروج ستترتب عليه مفاسد عظيمة أكثر من المصلحة التي ممكن تتحقق بهذا الخروج. سيقتل الناس، سيقتلون ويدمرون، وتدمر الدنيا كلها، لأن الحكام الظلمة ماسكين في كراسيهم وعندهم جماعتهم زبانيتهم الذين يقومون معهم، لا يمكن أن يسمحوا أن يقول لهم أنا أنزل عن هذا الكرسي ويأتي واحد يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء مستحيل. لكن الله عز وجل عصمه بذلك. ثم بعد هذا في فترة قصيرة لم تتجاوز 15 سنة الله عز وجل رفع هذه المحنة. لو قال اخرجوا ما تأخر أحد، ولكن امتنع لأنه يعلم ما سيترتب على ذلك. بعد 15 سنة جاءوا برجل من أدنى حول سوريا، وكان الخليفة المتوكل، فلما جاءوا به في قيوده وطلبوا المناظرة مناظرته، هو استعد للمناظرة وقال أنا أعلم أن هذا لا يستطيع أن يجيب، ولكن ما في مانع من المناظرة، لكن بشرط السؤال لي والخليفة هو الحاكم هو الذي يحكم بيننا. فوجه له هذا السؤال وقد كررنا عليكم، لكن نعيده لمن لم يحضر ومن حضر يمكن قد نسي أيضا يتذكر. فسأله قال له هذه المسألة التي أنت تدعو لها، يعني تدعو لأن القرآن مخلوق، هل علمها رسول الله؟ هل علمها أبو بكر عمر عثمان علي الخلفاء الراشدون؟ قال لم يعلموها. قال سبحان الله، الرسول لم يعلم هذا الشيء ولا الخلفاء الراشدين وعلمته أنت؟ عند ذلك سقط في الجولة الأولى. فتعجب الخليفة من هذا الكلام، فقال أقلني، بمعنى اسمح لي مرة أخرى أن أسأل آخر سؤال آخر. قال أسمح لك والسؤال يبقى لي. فسأل، ما هو السؤال؟ أعاد له السؤال بعينه، فقال علم، يعني حتى يبين لك الكذب الآن، قال علم، يعني الرسول علم وأبو بكر إلى آخره. قال طيب هل دعوا؟ قال لا. طيب الرسول لم يدعو والخلفاء لم يدعو لهذا، ألا يسعك ما وسعهم؟ لا وسع الله عليك. ماذا قال الخليفة؟ قال لا وسع الله عليك. ثم دخل حجرته وخرج وقال لهذا الرجل، قالوا فك القيود، يعني الحديد في رجليه، فك القيود، مسك العمود، احنا نسميه عمود، مسكه بيده. قال ماذا تريد به؟ قال أريد أن أوصي من يغسلني ويدفنني أن يجعله في كفني حتى أقول يوم القيامة يا رب اسأل هذا الظالم فيما سجنني. فسمح له الخليفة، قال خلوه معه. بعد هذا طلب منه أن يجلس يعلم أبناءه، قال تجلس تعلم أبناءنا. فقال له أنا أعطيك رأي، كل واحد يأتي إليك يقتل، هذا الشيع بين الناس، أنا لو لم أرجع إلى أهلي سيبقون يدعون عليك، فالأحسن تخلني أرجع إليهم حتى لما يروني يرفع عنك الدعاء، كلهم يدعون عليك الآن. فعند ذلك أذن له، فقال خذوا كذا أعطوه من المال. قال لا حاجة لي على المال، وإنما حاجتي أن تسمح لي أن أعود إلى أهلي. ماذا عمل المتوكل؟ كتب للناس في جميع المدن أن يعودوا لقراءة الكتاب والسنة وتعليم الناس ما كان عليه السلف الصالح في فترة قصيرة، 15 سنة أو 16 سنة، ثم رفعت المحنة. أنا عندي أسئلة من بعض الشباب الآن يقولون نحن في بلادنا يعني عندنا حكام احنا ما نكفرهم، يعني مسلمين لكن لا نريد أن نطيعهم. فأنا قلت للإخوة اللي كانوا عندي في هذا اليوم من خريجي الجامعة من بعض البلدان الإسلامية، فقلت لهم الكلام هذا ما يصلح، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا منهج، وهذا المنهج إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا قالك هذا الحاكم اشرب الخمر أو تعامل بالربا لا تطيعه، لكن الأمور الأخرى ما يجوز لك أن تعصاه ولا يجوز لك أن تخرج عليه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.